أيها الإخوة، هذا هو الشريط 11 من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه.
فماذا هل تحسن إليها أو لا؟ الغالب تحسن إليها وتقدم أولادها عليها، تكسر خاطرها، وإذا اعتدى أولادها عليها نعم صارت مع أولادها. فمثل هذا لا يجوز أن تعطى الأب، بل يجب أن تبقى عند أمها، لأن المقصود هو حفظ الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه. فإذا فقدت هذه الأشياء فلا حق لأحد في حضانته. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا، والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا، لأنه ولاية والوكالة نيابة. وفرق آخر، الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، ولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف.
المسألة الأولى مهمة. الإنسان يجوز أن يوكل شخصا ولو كان فاسقا، لأن الوكيل يتصرف وكأنه الموكل. فإذا وكل شخصا فاسقا فإننا نقول لا بأس، لكن الولي لا بد أن يكون عدلا، لأنه ولاية من قبل الشرع. واليتيم لولا أنه خاضع للشرع لقال لا أحد يتولى علي ولا على مالي. فالفرق بينهما ظاهر. لكن إذا علم الموكل أن الوكيل لا يتحاشى عن المحرمات، بمعنى يتعامل بالربا، يتعامل بالأشياء الممنوعة، فحينئذ لا يجوز أن يوكله. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، حدثكم آدم بأن البقرة عندهم لا تمتنع من صغار السباع.
نعم.
وكنتم تلحقونها بالإبل، فلما ذكر لكم ذلك قال لكم نحن في إفريقيا لا تمتنع من طبع فهي كالحمار في هذا، فقلتم إذا تلحق بالشاة. نعم.
وكذلك قلنا بالإبل كما قال الأخ.
وهل إبل شيخ صحيح أنها لا تمتنع في
إفريقيا عن هذا رجل يكلمنا الآن،
يعني الذي أذكره أنه قال لكم في الطريق أن البقر وكانت ملحقة بالإبل.
لا، هذا غير آدم، ده هذا آدمين وليس آدم. نعم. اللقطة في الحرم المكي قال بعض العلماء إنها كغيرها، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلى المنشد من باب التوكيد، والصحيح أنها ليست كغيرها، وأن اللقطة في الحرم إما أن يأخذها الإنسان على أن ينشدها مدى الدهر، وإما أن يتركها. والحكمة في ذلك ظاهرة، لأنه إذا كان كل واحد من الناس يخشى الله عز وجل ويتركها، من الذي يحصلها بعد؟ صاحبه، تبقى حتى يرجع يأخذها. لكننا في الوقت الحاضر الواقع أنها لو تركت لأخذها اللصوص، فلهذا نقول خذها الآن وأعطها المسؤولين عن الضائع وتبرع ذمتك، فإن لم يكن فأعطها رئيس المحكمة وتبرد المسكن. نعم. عيد.
بالنسبة لعورة العورة المحققة قبل الزبر، ما هو الدليل عليه؟
ما هو الدليل على وجوب ستر الفخذ وهو صغير؟ ذكر صغير. نعم يا سليم.
تعريف
الابل
معروف
عند
الديره هذه،
ان
كان صغير
كان صغير ما له حكمة له، والكبير يموش يا شيخ يموش ويتيش البعير يتيش من المسافة دي. ولا كان فيه ذيب فارس وشاطر يجي ويعض الذيب ويعض البعير من مع الرجل من ورا، ولما عض البعير البعير حط براسه كذا، ثم لما جاء الذيب
لما إذا التفت للذيب
اي نعم لما راسه جاء حول الذيب الذيب مسك حجمه كذا
أي قليل. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الإبل ما لك ولها، وغضب قال ما لك ولها دعها فإن معها سقاءها وحذاها تلعب الماء وتأكل الشجر. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تحدث عن إبل تبقى حتى يجدها ربه. لكن إذا كانت في مسبع أو كان حول هذا الديب الشاطر كما قلت فإنها تؤخذ. وأنا سمعت كما قال الأخ سليم أن الذئب يعقر البعير من رجلها، فإذا التفت إليه لتنهشه أمسك بفمها وخلاص.
يمكن الشاطر يا شيخ.
نعم
الذئب شاطر
الله. نعم أكثرها مسعورة. ها لا الناس ما من قديم تأكلهم. نعم الناس من قديم تأكلهم بارك الله فيك، لا سيما إذا كان الإنسان رعديد جبان الذيب يعرف. إذا كان إذا رأى الذيب كان متنافر ووقف خلاص. نعم انت وقت.
وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفرق بين الوكيل والولي قال: وفرق آخر، الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، وولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، وناظر الوقف يأكل ما شرط له، فإن لم يشرط له أكل بالمعروف. ومن الفروق الصحيحة إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال
إما الظاهر صواب
إما من الجهة المعينة له أو في أجرته وكسبه، وإلا بيع منه وانفق على الباقي. وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح. ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه، والفاسد ما فيه خلاف. وفي باب الحج الحج الباطل يبطل بالكلية، والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد. وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، وهذا عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله، إلا أنهم فرقوا بينهما في موضعين. الموضع الأول في الحج، قالوا الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان والعياذ بالله، فإذا ارتد الإنسان وهو محرم بحج أو عمرة بطل، لأن الردة تبطل الأعمال كلها. والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. والفرق أن الباطل يخرج منه رحمك الله، وأما الفاسد فيمضي فيه ويقضيه من العام القادم. الموضع الثاني في النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. مكانك يا أخي. تقدم يكون بالصف، اقرأ اقرأ ثانية ادخل في الصف. الفاسد ما اختلف العلماء فيه، فمثلا نكاح معتدة مجمع على فساده فيكون باطلا، النكاح بلا ولي مختلف فيه فيكون فاسدا. والفرق بينهما أن الباطل يجب التفريق بينهما فورا بدون طلاق وبدون فسخ، لأنه لم يصح حتى يفسخ. وأما الفاسد فإنه لا بد من الطلاق فيه أو الفسخ، مراعاة للخلاف، لأنه مثلا قد يأتي شخص يرى أن العقد فاسد، أن العقد صحيح، ولا يرى أن الفرقة بدون طلاق مجزئة. هذا هو الفرق. وصار الفرق بينهم الباطل إيش؟ يفرق بينهما فورا بدون طلاق ولا فسخ، والفاسد يفسخ أو يطلق من قبل الحاكم لأن فيه خلافا. أما في غير ذلك فالباطل والفاسد بمعنى واحد. قد يعبرون مثلا عن مفسد بالناقض، كما في نواقض الوضوء مثلا، نواقض الوضوء مفسداته. وقد يعبرون بمفسد كما في الصوم، قالوا باب مفسدات الصوم. وقد يعبرون بالإبطال كما في قولهم في الصلاة باب مبطلات الصلاة. فهم يتفننون في العبارة والمعنى واحد. والخلاصة لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين. نعم.
وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم، وبين المختلف فيه فلا بد من حاكم يحكم بفسخها لأن حكمه يرفع الخلاف. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب ثمانين جلدة وبين رميه بالكفر أو
على من؟
القاذف. وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد أو لنفي الولد ولإفساد فراشه. وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان.
مفهوم هذا؟ مفهوم. طيب، إذا قال رجل لزوجته إنها زانية إما أن تقر فيثبت عليها الحد بإقرارها، وإما أن تنكر ويقيم بينة على ما قال فيثبت عليها الحد بالبينة ولا حد على الزوج، وإما أن تنكر ولا يقيم بينة فنقول الآن عليك الحد أو اللعان. عليك الحد. الحد ما هو؟ حد القذف 80 جلدة أو اللعان. فإذا قال أنا ألاعن قلنا يلا، فيشهد بالله 4 شهادات إنها زنت، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا لاعن ولم تلاعن هي فلعانه بمنزلة البينة، أي أنه يقام عليها الحد. فإن لاعنت ارتفع عن الحد، ولهذا قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وحينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا، حتى لو أكذب نفسه لا تحل له، لأن اللعان يوجب الفرقة المؤبدة. لكن لو رمى غيره وقال إنها زانية يقال إما أن تقر أو يقيم البينة أو يحد حد القذف 80 جلدة. والفرق ظاهر، لأن الإنسان لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأنه لو رمى هذه الزنا لازم من ذلك تلوية فراشه، لأنه يعير بها. فلذلك لا يمكن أن يرميها بالزنا إلا وهو صادق. ولهذا كان دعاؤه على نفسه أن يقول لعنة الله عليه، ودعاؤه هي تقول وأن غضب الله عليها، والغضب أشد من اللعن، نسأل الله العافية. نعم.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه، فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه، وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالذبح. كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها، والله أعلم. ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي
مثل هذه العبارة لولا أن قال ومن الفروق الفرق بين القاضي والمفتي، لأنه لقي ومن الفروق بين القاضي والمفتي صار كأنه يسوق إيش؟ كأنه يسوق الفروق بين القاضي والمفتي، وهذه مسألة مستقلة عما قبلها. فإما أن يكون في الخطأ في المطبعة أو من باب التسامح والتجوز. نعم.
نكتبها
الفرق. لا نبهتكم عليها. نعم.
والمفتي يفتي. نعم. والمفتي يبين
القاضي.
ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين ولا يلزم، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، ويفتي لنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه. والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه، وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك. وحكم القاضي يرفع الخلاف، وإفتاء المفتي لا يرفعه.
في أيضا موضع ثالث يحكم القاضي بعلمه إذا ثبت ذلك بالشهرة. ادعى زيد أن هذا ملكه وأنكره عمرو، وقد اشتهر أن هذا الملك ملك زيد، فهنا يحكم القاضي بعلمه. لماذا؟ لانتفاء التهمة في حكمه، ولأن العلة في منع القاضي أن يحكم بعلمه هو التهمة، وإذا كان الشيء مشهورا فالتهمة زائدة. هنا.
ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع. وأما
هي أيضا من الفروق المهمة بين القاضي والمفتي أن المفتي يفتي على الغائب، والقاضي لا يحكم على الغائب. ولهذا أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها. لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها أذن لها مع أنها غير حاضرة، لكن قال العلماء هذا من باب الإفتاء وليس من باب الحكم والقضاء. نعم.
ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة.
واضح. نعم. أي إذا كان بين الشخصين أرض لا يمكن قسمتها لأنها صغيرة، ولو قسمت ما صح أن يبنى على الزائد، هذا لا يمكن أن يجبر من امتنع عن القسمة. ولكن ماذا نعمل؟ إما أن تباع، وإما أن تؤجر، وإما بالمهايئة. المهايئة أن يقال لهذا انتفع بها سنة، وللآخر انتبع بها سنة، يعني تقسيم الزمن بين الشريكين. طيب فإن أبى المهايئة والتأجير لازم البيع. نعم.
فصل. ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها والإجارة على المنافع، وأنه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف ولا أم الولد، ويجوز إجارتهن. والبيع يدخله الربا ربا الفضل، والبيع يدخله الربا ربا الفضل وربا النسيئة، والإجارة لا يدخلها، بدليل جواز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة مقبوضا أو غير مقبوض. ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليها، وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور، وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخرى وقد بانت منه فلا يقع عليها شيء. وهي ألفاظ كثيرة ذكرها الفقهاء كلها تدخل تحت هذا الضابط.
ولعل هذا الرأي للشيخ رحمه الله كان سابقا على رأيه الأخير، وهو أن العدد الطلاق لا يتكرر إلا إذا حال بين الطلقتين رجعة أو عقد. يعني أن الشيخ رحمه الله يقول لو قال لزوجتي أنت طالق فإنه يقع واحدة في المدخول بها وغيرها، لكن لو قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق وقعت الثلاث، كما ذكر هذا في المفترات الجلية تعليقه على زاد المستقل، وقال إن هذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا يسوغ لمن تدبره أو قال تأمله العجول عنه. وهذا نعم هو رأي الشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام يرى أنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد، وصرح رحمه الله بأن الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث لا فرق فيه بين أن يأتي به بكلمات متكررة أو بكلمة واحدة، كلها الخلاف فيها واحد. وقد بينا هذا في رسالة لنا صغيرة في أن الطلاق الثلاث يقع واحدة ولو تكرر. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع
في
وقد
الأيمان.
نعم.
في الأيمان تكون في الإيمان.
ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع، فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلوما، وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم يحتج إليها. فالمشهور من المذهب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه، لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء به الظنون.
والصحيح أنه لا يجوز التورية والتأويل لغير الظالم إلا نعم لغير المظلوم إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. فالظالم لا ينفعه التأويل، والمظلوم ينفعه، وغير الظالم والمظلوم فيه الخلاف. والراجح المنع إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. وأظن المثال واضح. مثال واضح. عبد الله عوض كأنه ما أجاب. ها طيب، مثال ذلك رجل ادعى عليه إنسان، زيد ادعى على عمر أن في ذمته 100 ريال، تحاكم إلى القاضي فقال المنكر: والله ما له عندي شيء. يفهم القاضي والخصم أنما نافية، أنما نافية، وعلى هذا فيحكم القاضي ببراءته، وهو يريد أي المنكر أنما اسم موصول، التقدير والله الذي عندي له 100 ريال. فهنا هل ينفعه التأويل؟ لا ينفعه، لأنه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبه. المظلوم مثل أن يسلط ظالم على شخص ويقول: ادفع الآن، ادفع غرامة وضريبة 10,000 ريال. فقال: والله ما عندي 10,000 ريال. المطالب بالضريبة يظن أن ما وهو يريد أن تكون موصولة، هل ينفعه هذا أو لا ينفع؟ ينفع، لأنه أراد بذلك دفع الظلم عن نفسه. قال: والله الذي عندي 10,000 ريال. وقال: والله ما عندي 10,000 ريال، وجعل ما اسمه موصولا. القسم الثالث إذا كان لا ظالم ولا مظلوم، فالعلماء مختلفون فيها، والصحيح أنه ممنوع إلا لحاجة، فإنه لا بأس. طيب، لو قال لك شخص: أين فلان؟ فقلت: والله فلان ليس هاهنا. هو يفهم أنه ليس عندك في البيت، وأنت تريد ليس هاهنا في المجلس هذا، يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذا حاجة، تخشى أن هذا الذي سأل عنه يريد أن يؤذيه. كذلك ما أصحه كثير من الناس الآن يستأذن عليه في البيت ويقول لأهله: قولوا إنه ليس فيه، ولكن إنهوا أنه ليس في السطح وهو في الحجرة. هذا جائز إذا كان لحاجة أو مصلحة. نعم.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف، وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه. ويشبه هذا إيجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به.
وهذا من الفروق العظيمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فمثلا إذا كان عند الإنسان نصاب، إذا كان عند الإنسان نصاب من الزكاة، فيجب عليه أن يؤدي زكاته إلى الفقير، لكن إذا لم يكن عنده نصاب من الزكاة، هل نقول يلزمك أن تتجر وتتكسب حتى يكون عندك نصاب فتؤدي الزكاة؟ لا. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين، الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة أو الوقوف أو الوصايا، أو يجب عليه في كل منهما واجب.
فمثلا إذا كان الرجل فقيرا وغالما يعطى بالسببين أو بأحدهما، بالسببين، فيعطى لفقره ما تقوم به حاجته، ويعطى لغرمه ما يوفي به دينه. كذلك أيضا إذا قال هذا وقف على الفقير القريب أعطي بالسببين، على الفقير طالب العلم أعطي بالسببين. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته، ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال.
وأجه الفرق أن التحريم في الأول عاد إلى شرط العبادة وهي السترة، وأما الثاني فعاد إلى أمر خارج، لأنه ليس من شرط صحة الصلاة أن يلبس الإنسان عمامة. نعم.
ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجواز. الجواز؟
نعم.
الجواز؟
إيه، يعني أن يجوز بين يديه. هذا الظاهر كان صحة الجوار، لأن المثال يدل عليه.
ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى أو يخط خطا بين يديه، وأما سترة المتحلي
عصى بالألف ولا بالياء؟ عندنا بالياء وهي خطأ.
وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله. وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله عورته الفاحشة. وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين
وكذلك أيضا أعلى فخذ. إذا قلنا بأن الفخذ عورة.
وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران وهي على الأعلى من الجارين، فإن استويا اشتركا. ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط لا يعفى عن يسيره، وأن الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره، وبقية الخارج من البدن طاهر، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر، وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور.
وهذا الأخير فيه خلاف، لأن بعض العلماء يقول إن باقي الشعور إذا لم يكن مشوها فإنه لا يجوز أن يحلقه أو يزيله، لأن هذا من باب تغيير خلق الله. ومن العلماء من يقول لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما سكت الله عنه فهو عفو. وهذه الشعور وردت على النحو الذي ذكر الشيخ رحمه الله، ما أمر به أي بإزالته، وما نهي عن إزالته، وما سكت عنه. والظاهر لأن الإباحة، يعني أنه لا يأثم الإنسان لو أنه أزالها، لا سيما النساء فإنها تحتاج إلى التجمل للزوج. نعم.
ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء، ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج وعمرة، وبين ما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك.
هذه مسألة فيها خلاف. مس المرأة لشهوة الصحيح أنه لا ينقض الوضوء ما لم يحدث، كذلك لا يحرم على الصائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وسأله عمر بن أبي سلمة عن ذلك فقال له: سل هذه، يعني أم سلمة، فسألها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فقال: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: إني لا أخشاكم بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن مباشرة الصائم لأهله جائز ولو لشهوة. وبعض الإخوان قال إن مباشرة الصائم لأهله سنة لشهوة، والآخر يقول إنها مفسدة للصوم. فأنت ترى الآن الخلاف أنها حرام على الصائم، يعني حرام على الصائم، والصواب أنها جائزة وليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلها على سبيل التعبد حتى نقول أنها سنة، لكنها على سبيل التشافي. نعم.
ومن الفروق بين
أما المحرم بحج وعمرة فنعم يحرم عليه أن يباشر لشهوة ولغيرها إذا كان يتمتع بهذا المباشرة، لأن تأكيد اجتناب الجماع ودواعيه في الحج أشد، بدليل أنه يحرم على المحرم أن يعقد النكاح، ويحرم على المحرم أن يخطب المرأة، ولا يحكم هذا على الصائم. نعم.
ومن الفروق بين الخارج من الذكر، فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول، ومنه طاهر وهو المني، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه، ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين وهو المذي. ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب ونجاسة الثوب.
في يعني فروق بين أولا البول نجس لا يرفع عن السيد ويجب أن يغسل غسلا، المني نعم ويوجب الوضوء، ويوجب الوضوء، المني طاهر ويوجب الغسل، المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيها النضح ويوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء. وهذه إذا تأملها الإنسان عرف بذلك حكمة الشرع. المني فيه تطهير مغلظ، والبول مغلظ من وجه ومخفف من وجه، مغلظ لأنه يجب غسله ولا يرفع عن يسيره، مخفف لأنه لا يوجب إلا الوضوء ولا يوجب غسل الذكر والأنثيين، المذي مخفف من وجه مغلظ من وجه، مخفف من حيث أنه يكفي فيه النضح، ومغلظ من حيث أنه يوجب غسل الذكر والأنثيين. نعم. بك واحد كمل.
ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها. وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم للأحداث فقط.
وهذا هو الصحيح. المذهب يقول رحمه الله إذا كان على بدنك نجاسة وليس عندك ماء تزيلها به فتيمم إذا أردت الصلاة، وأما إذا كان على ثوبك نجاسة وليس عندك ما تزيلها به فلا تتيمم، لكن ماذا تصنع؟ صل وأعد الصلاة، تصلي وتعيد الصلاة، وهذا قول ضعيف. والصواب أنه لا تيمم عن النجاسات مطلقا، لأن المقصود إزالتها والتيمم لا يزيلها. أما الأحداث فقد جاء ذلك في القرآن والسنة أن من تعذر عليه استعمال الماء فإنه يجوز أن يتيمم. نعم.
أحسن الله إليك. على أي شيء استند الحنابلة لما فرقوا بين الفاسد والباطل في النكاح؟
اصطلاح. اصطلاح. نعم. نعم.
شيخنا بالنسبة للذي يعني يكون في البيت ويقول لأهله يقول أنه غير موجود.
نعم.
تقول لو كانت فيه قرينة تكذب قوله هذا. سيارة أو ركوبة يعني عند الباب،
قد تكون السيارة عند الباب وصاحبها مو موجود،
معروف أنه ما يذهب إلا بهذه
السيارة. المهم هم لهم أن يتأولوا، مثل الصادق أو الصادق ما هذا شيء آخر، لكن لهم أن يتأولوا. وإن كان هذاك سيغلب على ظنه أنهم كاذبون إذا وجد السيارة، لكن ما يهم الكلام على أن هذا الرجل الذي قال ليس فيه وأراد ليس في مكان معين من البيت صادق. نعم.
ذهب الشيخ إلى
أن إيش؟
ذهب الشيخ رحمه الله إلى أن المصلي في ثوب حرير لا صخرة. هذا صحيح.
سبق الكلام عليه. نعم. نعم. أي نعم.
الشيخ ما حكم زيت الصوت؟
سترة المصلي أن يضع بين يديه شيء يستره من الناس سنة مؤكدة. نعم.
صحيح أنه يجوز الصائم أن يباشر.
إيش؟
قلنا إن الصحيح أنه يجوز للصائم أن يباشر وهو صائم.
نعم.
لكن هل هذا على إطلاقه أو أن من يخشى على نفسه أن ينزل أو كذا فيفسد صومه يحرم عليه؟
لا، الإنزال شيء آخر. الإنزال إذا أنزل سواء بمباشرة أو بغير مباشرة إلا في التفكير فإنه لا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها.
الذي ينوي اليمين التأول في اليمين يجب عليه النية؟
يجب عليه
أن ينوي.
كيف ينوي؟ إيش
يعني أنه يتأول أو لو جاءت عرضا؟
هو لا بد من النية، لأن المتأول لا بد أن ينوي برفضه ما يخالف ظاهرا، وإلا كان غير متأول. نعم.
واحد من الاستثناء إذا كان يخشى على نفسه الزنا.
الصواب أنه إذا كان يخشى على نفسه أن يزني وأن الزنا متيسر، في بعض البلاد ما يستطيع، لو أراد الزنا ما حصل له، وفي بعض البلاد يحصل له ذلك. فإذا كان يخشى على نفسه الزنا لتيسر أسبابه فإنه لا شك أن الاستمناء خير من الزنا، لكن الصبر والتحمل والاسترشاد في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ومن لم يستطع عليه بالصوم أولى. نعم يا آخر.
ما يتيمم يعني مثلا
في النجاسات.
اي. واذا مثلا استمر مثلا نجاسة في
جسمه وما حصل الماء. ما حصل ماء. يصلي. ولو كان بدنه نجسا.
ما يصلي يعني.
لا يصلي. يصلي بلا تيمم.
قلنا ما يتيمم.
اي ما تيمم لكن يصلي.
يصلي بدون تيمم.
يصلي بدون تيمم. نعم.
الرجل إذا رمى زوجته بالزنا فإن أبى الملاعنة هل يفرق بينهما؟
لا، إذا أبى الملاعنة فحد في ظهره يجلد 80 جلدة ولا يفرق بينهما. نعم. نعم.
الثاني يعزر.
نعم.
قال
انه
بالاخير
يتمكن
من تدريب الرامي له دون
الاول. نعم. الزنا خفي. يصلي ولو كان بدنه نجسا.
ما يصلي يعني.
لا يصلي. يصلي بلا تيمم.
قلنا ما يتيمم.
ايه ما تيمم لكن يصلي.
يصلي بدون
تيمم. نعم.
الرجل إذا رمى زوجته بالزنا فإن أبى الملاعنة هل يفرق بينهما؟
لا، إذا أبى الملاعنة فحد في ظهره يجلد 80 جلدة ولا يفرق بينهما. نعم. نعم.
الثاني يعزر.
نعم.
قال لأنه بالأخير يتمكن من تقريب الرامي له دون الأول.
نعم. الزنا خفي. الزنا لا يكون إلا بخفاء، ولا يمكن أن يبرئ الإنسان نفسه منه لأنه معروف أنه لا يزني إلا بخفاء. وأما الكفر فظاهر، يستطيع أن يبرئ نفسه ويقول الحمد لله أنا أصلي وأصوم وأصدق وأحج. هذا فرق. فرق آخر أن القذف بالزنا تدنيس للعرض، ولهذا يعاب به الشخص ويعني يكره عند الناس. وأما الكفر فلا يعاب به الإنسان، يعني ما ليس عيبا خلقيا، وإن كان يعاب من الناحية الدينية لكنه ليس عيبا خلقيا. نعم.
بالنسبة
لإيش؟
السترة بين الجيران.
نعم.
قلنا أنه يجب على من كان أعلى السترة.
نعم.
إذا كان من أسفل يعني بناءه حادث
يعني. أي نعم، سواء حدث أو تقدم.
يوجد في الحالة.
أي نعم. يقال ارفع الجدار أو غلق إيش؟ النوافذ. هنا. نعم يا مولانا.
بالنسبة يعني سترة بمحبة الطالب
ايش؟
يجوز
ايش؟
محبة الطالب يعني سترة
سترة ايش؟
محبة الطالب بمحبة الطالب
محبة الطريق
الطريق؟
الطريق
محبة الطريق؟
ايه
سترة لمحبة الطريق؟
نعم.
وش معنى سترة لمحبة الطريق؟
يعني هل يجوز يعني السترة في محبة الطريق؟ يعني في الصلاة؟
ها؟
في الصلاة؟
الصلاة يعني في أثناء الطريق عند الطريق.
نعم.
إذا صلى يعني هو أمام الطريق.
إيه.
يعني يجوز السترة في محبة الطريق.
محبة الطريق.
إيه؟
ما فهمت معنى محبة الطريق؟
وسط الطريق.
محجة محجة يعني هل يجوز صلاة الناس في الطريق؟
نعم.
الصحيح أنه يجوز وأن حديث الطالع في الطريق ضعيف. أي نعم.
إذا فرق بين
الرجل إذا
بعد
إذا
فرق بين
الرجل نعم إذا فرق بين رجل ومرأتي في الملاعنة
نعم.
ها هل
لأمر
القاضي بأن لا مهو بلازم ليس بلازم يحصل التفريق بدون طلاق سليم.
نعم طبعا الأسباب اللي يمكن الخبر من حد الزوجين إن كان قبل العقد النكاح أو بعد بين فرق يا شيخ
كيف؟
أقول الأسباب اللي يمكن الكفر من حد الزوجين
الكفر؟
نعم
من
الصلاة السبب المتد من العقد أو
متأخر العقد إلا بينها فرق إذا كان تارك الإصطلاح قبل العقد فالعقد غير صحيح أصلا وإذا كان حين العقد يصلي ثم طرع عليه ترك الصلاة حينئذ يفرق بينهما ولكنه إذا استقام وتاب تعود زوجته إليه. نعم.
من الناس من يتخذ معه عصا خاصة بالحرم إذا جاء أراد أن يمر أمام المصلين فيعني يعكس بها أمام المصلي ويمر يتأول يعني أنه وضع له سترة ومر من خلف السترة
لكن الحرم ما يمكن يركزه الحرم قاسي ما يركزها
يعني إنما يضعها هكذا
عرضا
لا كما هي واحدة
بيده ما يصح هاي ما هي سترة. نعم
بارك الله يا شيخ ما معنى قول المؤلف
ارفع يدك
ما معنى قول المؤلف وإن كان عقارا وجبت نفقة تعبيده على حسب البطن
نعم
ما معنى على حسب البطن
يعني ما هنا كل بطن يعمره لا يقول مثلا البطن الأعلى أنا بستغل ولا نشت يقول يجب عليك أن تعمره البطون يعني الأبناء أبناء من دونهم. الله أكبر. اللهم رب العالمين الدعوة الثانية والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة والرسول المقام محمود الله. نعم.
فصل. ومن الفروق أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر والعلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهر لأنه قد زال خبثها وهو الموافق للأصل الشرعي وهو أن
قد زال خبثها لأن اللي بعده تعليل
لأنه قد زال خبثها وهو الموافق للأصل الشرعي وهو أن كل طيب طاهر حلال
وهو
أن كل طيب طاهر حلال
طاهر
وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس و... ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أقسام متباينة. نعم. أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة: حكم يتعلق بالصلاة عليه والعفو عنه، وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر.
ما هي العفو عنه؟ ما عندكم نسخة ثانية؟ لعله والعقل عنه، لعلها والعق عنه. والعق يعني العقيقة.
ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة: حكم يتعلق بالصلاة عليه والعقل عنه، وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح، وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، فهذا يتعلق بوصفه حيا فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة صحيحة. والحكم الثالث بقية الأحكام تتعلق بوضع ما تبين فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة والاستبراء وغيرها.
طيب، الحكم الأول يتعلق بنفس الروح فيه، وذلك الصلاة عليه والعفو عنه. فإذا سقط الحمل وقد تم له أربعة أشهر فإنه يعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر ويسمى ويبعث يوم القيامة. وإذا كان دون ذلك فانعكست الأحكام، إلا أنه إذا تبين فيها خلق إنسان تتعلق به بعض الأحكام كما سيأتي. حكم يتعلق بخروجه حيا حياة مستقرة، وذلك ما يتعلق بالمال من وصية أو ميراث أو غيرهما. هل يتعلق بإيش؟ بخروجه حيا حياة مستقرة، بأن يستهل صارخا. قسم حكم ثالث يتعلق بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان، وذلك كالعدة والنفاس والاستبراء وثبوت كونها أم ولد وما أشبه ذلك. هذه تتعلق بإيش؟ بأن يتبين فيه خلق الإنسان. قسم رابع يتعلق بكونه نطفة، وذلك جواز إسقاطه. فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا يجوز إسقاط الحمل ما دام نطفة. كم مدته؟ أقل من 40 يوم. أقل من 40 يوم هذا يجوز أن يسقط. وبعض العلماء قال إنه لا يجوز، لأن الله تعالى وصف الحمل بأنه في قرار متين، فلا يجوز إسقاطه ما دمنا تيقنا أن المرأة حملت ولو في 40 الأولى، إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس. وأما الحكم أيضا خامس يتعلق بنفس الروح فيه، إسقاطه لا يجوز بعد نفخ الروح فيه، لا يجوز إسقاطه أبدا، حتى لو أدى إلى موت أمه لو بقي فلتمت. لماذا؟ لأنه لا يجوز إتلاف نفس لاستبقاء نفس أخرى، وإلا لو قلنا بهذا لقلنا يجوز الإنسان أن يأكل الصبي إذا كان في ضرورة الأكل. فالمهم أنه متى نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه مطلقا، حتى لو قال الأطباء إن بقي ماتت أمه قلنا ولتمت. إذا ماتت أمه ماتت بإيش؟ بفعل الله. لكن لو أسقطنا هذا الجنين ومات بإسقاطنا إياه فقد قتلناه بفعلنا. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم، وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز
وغيرها
وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز. ومن الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة، فمنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول يصرحون فيه برؤيتهم له، وهو الزنا واللواط. ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال، وهو من عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة. ومنها ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان، كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها. ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء. ومنها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار، كالأمراض أمراض الآدميين والدواب. ومنها ما يقبل فيه شهادة الكفار، كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم.
وعند
شيخ الإسلام، وكذلك عند كل ضرورة.
وعند شيخ الإسلام، نعم، أن ذلك عند كل ضرورة.
وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة. ومن الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة، وتصلى فيها المعادة وراتبة الفجر وسنة الطواف وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب. وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت. ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة والحمام، وأعطانا الإبل والأماكن النجسة والمغصوبة والحش
والأماكن النجسة والمغصوبة والحش،
هذه التي يقوم الدليل على المنع منها. وقيل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها والفرض في جوف الكعبة، ولكن الحديث الوارد فيه ضعف، ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف.
والأصل نعم أن جميع الأرض مسجد حتى يتبين النهي عن مكان معين، فالنجس معلوم أنه لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء، وهذا يدل على أنه لا بد من طهارة البقعة. والمقبرة لأن لا يتخذ وسيلة إلى الصلاة للقبور، والحمام لأنه ماء الشياطين. أعطانا الإبل لأن الإبل خلقت من الشياطين، فلا ينبغي أن يصلي في أعطانها. وقيل لأنه إذا صلى في أعطانها فربما تثور عليه وتشوش عليه صلاته، وهذا مبني على أنه منهي عن الصلاة في أعطان الإبل إذا كانت إيش موجودة، ولكن الصحيح العموم. نعم المغصوب أيضا لا يصلى فيه لأنه لا يجوز أن ينتفع الإنسان بمال غيره. الحش يعني محل قضاء الحاجة. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن الأموال الزكوية خمسة أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقود والعروض وعروض التجارة، وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة، وقسم يجب فيه العشر وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بلا مؤونة، والخامس يجب فيه الخمس وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا، وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا وهو المواشي، وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه.
إذن ربع العشر ونصفه والعشر والخمس، وأما زكاة المواشي فهي ليست مشاعة، بل مثل في 40 شاة شاة، وفي 121 وفي 120 شاة واحدة. نعم.
فصل. ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة وله ثلاث استعمالات: أحدها استعماله في الأواني ونحوها فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث، الثاني استعماله في اللباس فهذا يحل للنساء دون الرجال، والثالث استعماله في لباس الحرب وآلات الحرب فهذا يجوز حتى للذكور.
وقول في مثل الفضة يجوز للرجل أن يلبس من الفضة الشيء اليسير كالخاتم، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس في الفضة نص يوجب منع لباسها، وأن الأصل فيها الحل كما جاء في الحديث: وأما الفضة فلعبوا بها لعبا. لكن لا شك أن الاحتياط ترك التحلي، أي تحلي الرجل بالفضة، إلا ما دل عليه دليل كالخاتم، هذا واضح.
ومن الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان: أحدهما أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب. لا
الأصول من تفرع الإنسان منه، والفروع من تفرعوا منه. طيب الآباء والأمهات أصول، والأبناء والبنات فروع. نعم.
لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب، لا يجوز.
لا تجوز عندي لا تجوز والصواب لا يجوز.
لا يجوز دفع الزكاة إليهم ولا شهادته لهم وشهادتهم له ولا يحق.
نشوف الآن هذه مسألة مهمة، دفع الزكاة إلى الأصول والفروع إن كان لحاجتهم إلى النفقة نظرنا، فإن كان مال المزكي يتسع للإنفاق عليهم فإن دفع الزكاة إليهم لا يجزي، لأنه بذلك يوفر ما له. وإن كانت لا تجب نفقته عليهم لكون ماله قليلا لا يتسع للإنفاق عليهم، جاز أن أن يدفع إليهم من الزكاة ما تقوم به كفايته. هذا إذا كانت الزكاة لدفع الكفاية. أما إذا كانت عن غرب، يعني بمعنى أن يكون الأب أو الأم أو الإبن أو البنت مديني، فهنا يجوز أن يقضي دينهم من زكاته، لأنه إذا كان يقضي دين غيرهم فهم أولى، وهي صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لدفع الزكاة إليه. بالنفع لشهادتهم لا، في أيضا ليست على إطلاقها، بل إذا كان الأب مبرزا في العدالة ووجدت قرينة تشهد لصدقه فإنه تقبل شهادته لولده، لأنه اجتمع عندنا الآن سببان: كون الأب مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشهد لولده بشيء، والثاني قرينة تدل على صدق شهادة الوالد، فهنا تقبل شهادة الوالد لولده والولد لأبيه. ونعم، ولا يحكم القاضي لهم، هذا مبني على الشهادة، هل يشهد لهم أو لا يشهد، وهم كلهم محارم، كل الأصول محارم، كل الأصول حتى الأصول من الإناث.
نعم.
أي نعم. طيب نعم.
الطهارة الكبرى.
إيش
الطهارة الكبرى؟ كل لا بد يصل ما إلى باطن الشعر، ورد في الحديث أن يشد شعر أنقضه لرص الكلابة.
نعم.
رواية صحيحة، فقال له إنما يكفيك أن تحلى رأس.
نعم. وش الإشكال؟
يعني ما يصل إلى باطن الشعر.
لا يصل، لا بد أن يصل، لأن الماء لطيف. نعم. إيش؟ نعم. النهي عن المرور بين يدي المصلي. نعم.
لأنه مرة يعني بعد ما دخل.
بعد. نعم. لا. ما صار. لو قلنا كل من أمامك وبين يديك كان لو يصل بينه وبينه 20 متر. لا، ما إذا كان له سترة فمنتهى السترة، إذا كان له مصلي يصلي عليه فمنتهى مصلى، إذا لم يكن فمنتهاه موضع سجوده، لأن المصلي ليس له حق أن يحشر الأرض إلا ما يحتاج إليه منها، وهو موضع السجود. اللي أخذ أولاً اللي سأل أول ما يسأل ثاني. نعم.
شيخ صلى الله عليه، بالنسبة لسؤال الأخ الماضي، شيخ ما فهمت جيد.
أنا لا أعرف أخاً اسمه الماضي.
أيوة يا شيخ.
ما أعرف أحد اسمه الماضي.
ما أعرف بين يدي المصلي يا شيخ.
هل عندنا أحد اسمه الماضي جماعة؟
السؤال يا شيخ.
أن تقول سؤال الأخ الماضي.
أيوة يا شيخ.
ما عندنا أخ اسمه الماضي.
السؤال سيأتي فيما بعد. ما انتهى الكلام.
إيش؟
أقول المار بين يدي المصلي، قال الأخ أنه إذا وضع يعني العصر يعني
إيه نعم
المصلي شيء.
نعم.
هل قلنا أنه لا يجزي هذا
إذا صحيح
كان؟ نعم
نعم قلنا
إذا كان العصر بيد المار أو بيد المصلي أنه لا يجوز.
ما يزن لأنه متصل به.
بأيهما يا شيخ؟
كيف؟
المار ب... المار ب...
ها تقول المار يرى عصا؟
اي نعم
اي نعم المار يرى عصا ما أدري عن هذا توقف فيها، لكن ربما يقال بالجواز لأنه الآن صدق عليه أنه وضع. وقد يقال إن الرجل المصلي ما وضع وهو مخاطب، أما أنت فلست مخاطبا. إيه نعم نعم.
إذا أسقطت المرأة
نعم
فمن يعد القاتل؟ الطبيب الذي عمل العملية أو المرأة
هذه؟ لا الطبيب المباشر إلا أن تكرهه.
وهل يعد هذا قتلا عمدا؟
لا شفعا، هذا شفعا. نعم
إذا أحضرت الجنازة إلى المقبرة عند ناس لم يصلوا عليها بعد أن صلي عليها في المسجد، فهل هذا يعد سببا يبيح الصلاة عليها؟
فهل هذا
يعد سببا يبيح الصلاة عليها في وقت النهي؟
أي نعم، يعني يجوز أن تعاد الصلاة على الجنازة ما دامت لم تدفن، لكن أما إذا دفنت فلا، لأنه بإمكانه أن يصلي عليها في وقت آخر.
شوف بارك الله فيك، هل يقاس على الأرض المغصوبة الأرض التي أتت
بها الربا؟ لا، لأن الأرض التي أتت الربا نفسها ما فيها شيء، لكن المغصوبة ما يملكها. نعم
شيخ،
قال
المصدق وهو المال وما يقصد به المال.
نعم،
ما مراده بما يقصد به
المال؟ ما يقصد به المال يعني مثل خيار العيب، خيار الشر وما اشبه ذلك، يعني ما كان وسيلة للمال. نعم.
الصلاة في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها،
نعم،
هل صحيحة أو
باطلة؟ لا باطلة، لأن النهي وقع على عين الصلاة. يسأل عن الصلاة في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها هل هي باطلة أم لا؟ نقول هي باطلة. لماذا؟ لأنه نهي عن الصلاة نفسه، قال لا تصلوا، فلو جوزنا الصلاة لكن هذا عين المحادة لله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفروق بين الأصول والفروع، قال: وأما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر، ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط، كذلك دون من عداهم. ومن الأحكام المختصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مفهومة عندكم؟ نعم. طيب، بقية الأقارب لا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر، ففروع الأب والأم. فروع الأب ما هم؟ الإخوان وأبناؤهم وإن نزل. فروع الأم كذلك، إخوانك من الأم وإن نزل. يشاركونهم في المحرمية، فالإنسان يكون محرما لأخته ولأبنائها ولبناتها وإن نزلنا، وكذلك الأم فروع الأم يكون محرما لأخواته من الأم ولبناتهن وإن نزل. فروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط، يعني المحرمية تثبت لأولادهم من صلبهم. الجد من قبل الأب، ولده من صلبه العم، لكن ابن العم لا تثبت فيه المحرمية. كذلك أيضا الجدات من قبل الأم خاب، وفروعه لا تثبت لهم المحرمية. نعم.
ومن الأحكام المختصة بالبيوت.
ولهذا يقال المحارم الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات لصول بهم خاصة، فتكون أربعة أقسام. من
الأصول وإن
علوا، الفروع وإن نزلوا، فروع الأب وإن نزلوا، فروع الأب الجد لصلبهم خاصة. نعم.
ومن الأحكام المختصة بالفروع والأصول أن الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره، ولا يشتري منهم لمكان التهمة. ومنها وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال، وغيرهم لا بد أن يكون المنفق وارثا لهم.
الأول ظاهر، الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهؤلاء ولا يشتري منهم للتهمة. وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال، يعني سواء كان المنفق وارثا أو غير وارث. ولهذا يجب على الإنسان أن ينفق على ابن بنته وبنت بنته إذا كانوا فقراء وهو غني، لأنه لا يشترط أن يكون وارثا لهم. وهذه مسألة فيها خلاف، فإن من العلماء من يقول إن نفقة الأقارب واجبة سواء كان هناك إرث أو لا، لكن ظاهر قوله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك يدل على أنه لا نفقة على القريب إلا أن يكون وارثا، وإلا فله حق الصلة فقط دون النفقة. نعم.
ومن الفروق إذا وجد المشتري عيبا لا يعلم عيبه فالأصل أن له الرد وله أخذ الأرش، وقد يتعين الأرش إذا تعذر الرد، وقد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه، وقد يتلف على البائع إذا علم ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد. وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين: قسم يجب فيه المثل وهو المثليات، وقسم فيه القيمة وهي المتقومات. وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين: قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال. وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل، والصواب المنع في هذه الأخيرة، وبيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة. وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين: قسم لا يتم.
هذا واضح أيضا. طيب. نعم.
وقسموا بيع الأشياء إلى
قسمين. كم باقي في الكتاب؟
نعم.
كم باقي في الكتاب؟
أربعة صفحات.
طيب. نعم. ها؟ 18. إيه. نبي نمشي على هوينا ولا نسحب؟ نعم.
وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين: قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض، كبيع الربويات بعضها ببعض إذا اتفقا في الجنس أو في الكيل أو الوزن، وهذا لا بد فيه.
أو إذا اتفق، مقتضى السياق أن يقول إذا اتفقت، لكن لعله يريد إذا اتفقا أي الثمن والمثمن. نعم.
وهذا لا بد فيه من القبض من الطرفين، ومنها السلم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق، وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض. وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام: قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أو كثيرا، وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات، وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع فيه بعد عتقه وهو ما استدانه بلا إذن سيده، وقسم يتعلق برقبة العبد وهو إتلافه وجناياته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو يسلمه للمجني عليه، وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال ولم يأذن فيها السيد. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. وقسموا أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام: الأول يد متعدية كالغاصب ونحوه، فيضمن بتلب شيء عنده مطلقا أو إتلاف، فيضمن بتلف شيء عنده مطلقا أو إتلافه، ويضمن أيضا نقصه ومنافعه. والثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، فيه الضمان على المكلف وغيره. والثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب.
ولكن إذا كان مباشر إذا اجتمع مباشر ومتسبب فعلى من يكون على المباشر، إلا إذا كان لا يمكن إحالة الضمان عليه فإنه يكون على المتسبب. فلو ألقى شخصا بين يدي أسد فأكله الأسد، فعلى من يكون الضمان؟ على الأسد. على الأسد. لماذا لا يكون على الضمان على الأسد؟ لأن الأسد لا يمكن تضمينه، لا يمكن أن يضمنه. وعلى هذا فإذا فرطت الأم في طفلها وخرج إلى السوق ودعسه صاحب السيارة، فعلى من يكون الضمان؟ على الأم ولا على صاحب السيارة؟ يكون على صاحب السيارة لأنه هو المباشر. طيب، وإذا كان المباشر كالآلة، بمعنى أن الرجل أخذ الإنسان وضرب به إنسانا آخر وهلك المضروب، فعلى من يكون الضمان؟ على المتسبب هنا، لأن هذا صار كالآلة، كأنه خشبة أخذها وضرب بها الثاني. وهذه مسائل في الواقع دقيقة، يعني ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويعرف الفرق بينها. ولولا أن الوقت ضيق ونخشى أن لا نكمل لكنا بسطنا في هذا، لكن الوقت لا يسعفنا. نعم. نعم.
الأول والثاني.
كيف الأول والثاني؟
قسم
أسباب
الضمان
إلى
ثلاثة
أقسام. نعم.
الأول والثاني ما
تبين؟ الأول والثاني. واضح.
الفرق بينهم.
هو واضح؟ نعم. ما بينهم فرق، هذا يد متعدية. غاصب أخذ المال ووضعه عنده يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم. وهذا أتلف شيئاً. إما بدعس أو بخطأ أو ما أشبه ذلك، ففيه الضمان. نعم.
فصل. ومن التقاسيم الصحيحة الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها، أنه قسمان محترم وغير محترم. فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب، وبين تملك الغرس والبناء بقيمته، وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل، إلا أن يختار الغاصب القلع فله ذلك، لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت.
وأما الغاصب هو الذي استولى على ملك غيره قهرا بغير حق، ويده يد عادية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس لعرق ظالم حق. نعم.
وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبناؤه والمستعير ونحوهم.
مستعير.
فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبناؤه والمستعير ونحوهم ممن هو مأذون له. فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء لأنه وضع بحق، لكنهما يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض أو على تأجيره، وإن اختار صاحبه أخذه فله ذلك إلا إن شرط بقاؤه أو كان بقاؤه لازما كالوقف، فليس لصاحبه قلعه. وأصل هذا كله الحديث الصحيح وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق. ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة أن الولاية والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة أقسام. أحدها وكيل أو ولي خاص، فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن له فيه. والثاني وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم، فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين والأوقاف التي لا ناظر لها خاص، وولي من لا ولي لها في النكاح. الثالث وكيل وولي اضطرارا، وهو في كل حال. نعم. وكيل وولي اضطرار وهو في كل حالة يضطر فيه إلى توليه بحيث يخشى عليه الضياع إن لم يتوله، كمن مات في موضع لا وصي له ولا حاكم، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع ما الأصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه، وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه انحفظ على أهله، فيتعين حفظه وإيصاله وله أجرة المثل إن لم يتبرع.
هذا أيضا واضح. نعم. إيش ارفع الصوت. أنا أسأل اللي سأل يا سليم. إيش المشترك؟ أما القسم إيش؟ في الفروق الأولى يعني. القسم المحترم ما الإشكال الذي فيه؟ أين؟ يعني مثلا الغرس الذي غرس في هذا الأرض المستأجرة وقف، فهذا ليس لصاحبه أن يقلعه، لأن الناظر على الوقف يجب أن يتبع الأصلح، ولا يكون من الأصلح أن يقلع في الغالب. نعم. لا ما في السؤال. ها إيش؟ نحن ذكرنا لكم بارك الله فيكم هناك أربعة يتصرفون في حقوق غيرهم، كل له اسم خاص وعمل خاص.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.